هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 يحيون الذكرى 21 لهبة القدس والأقصى. على وقع تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة، الإعلام العبري يتحدث عن تصاعد الخشية لدى الجنود. وخلال مؤتمر نقابيون نحو الحرية، أسرانا لن ننساكم، الفصائل تؤكد أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الداخل المحتل، حيث أحيا الفلسطينيون عبر مجموعة من الفعاليات الشعبية الذكرى 21 لهبة القدس والأقصى التي استشهد خلالها 13 شابا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، وأصيب المئات بجروح متفاوتة خلال انتفاضة الأقصى. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في ذكرى هبة أكتوبر تعود الأراضي المحتلة لتثبت أن الصغار لن ينسوا هويتهم ولو رحل الكبار، فالفعاليات عمت معظم المناطق بمشاركة شبابية لافتة لتذكر بمحطة مفصلية قدم خلالها فلسطينيو الداخل 13 شهيدا ضمن مسيرة نضالهم ضد الاحتلال، مسيرة مركزية نظمت أحياء للمناسبة في مدينة سخنين، وانطلقت من أمام مسجد النور وسط المدينة وجابت الشوارع الداخلية وصولا إلى ساحة البلدية، وسبقتها زيارة أضرحة الشهداء 13 في جات المثلث ومعاوية وأم الفحم والناصرة وكفر مندا وسخنين وعرابة لبطوف.
فجرناها براكين من المي للمي، ونزلنا على الميادين بعزم وهمة قوية، من مندى حتى سخنين أعلناها شعبية، ومن وادي عارم جنتين ولع الراب الأبي.
هبة أكتوبر حضرت أيضا من خلال الفن في أم الفحم، حيث شارك العشرات من الشباب في رسم جدارية وجوهنا لعدد من شهداء المدينة في شارع مركزي بمنطقة طلعة الميدان، ورسم المتطوعون 5 شهداء وينوون إنجاز المزيد. وستشمل الجدارية وجوه شهداء ارتقوا ابتداء من هبة أكتوبر وحتى هبة الكرامة التي انطلقت في العام 2021 تزامنا مع معركة سيف القدس. وأكد المنظمون أن الهدف من الفعالية هو التذكير باستمرار عنف سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الداخل. وأثارت الجدارية موجة من الحنق والتحريض لدى أوساط في كيان الاحتلال، حيث شنت وسائل إعلام عبرية هجوما عليها ودعا سياسيون إلى إزالتها، وذلك على واقع إلغاء رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت زيارته للمدينة بسبب دعوات للتظاهر رفضا للزيارة. وفي الأول من تشرين الأول أكتوبر من العام 2000 دعت لجنة المتابعة إلى إضراب مفتوح وعام سرعان ما تحول إلى غضب عارم، وذلك ردا على القمع العنيف للتظاهرات في القدس المحتلة والأقصى. وتكشف المشهد النهائي عن ارتقاء 13 شهيدا خلال قمع قوات الاحتلال للتظاهرات في مناطق مختلفة.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة المحتلة. وتعرضت مستوطنة هارا أدار المقامة على أراضي بلدات بدو وقطنة وبيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة لإطلاق نار على يد مقاومين قبل أن ينسحبوا من المكان. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المنطقة. هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية عن حجم المخاطر التي تعترض جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدن الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة. وأظهر تقرير متلفز نشرته القناة 11 العبرية التي رافقت قوة عسكرية خلال اقتحامها لمدينة رام الله حجم الخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال وخشيتهم الحقيقية من التعرض لكمائن المقاومين ومباغتتهم بالرصاص، كما حصل مؤخرا مع وحدة دوف دوفان في بلدة قباطية وإصابة 2 من عناصرها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
حجم المخاطر التي بات يتعرض لها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية والقدس لتنفيذ عمليات دهم واعتقال أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام العبرية. تقارير متلفزة وغير متلفزة تظهر في كل كلمة لها حجم الهلع والخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال بتوقيع رصاصات المقاومين في نابلس وجنين وسلواد، رصاصات دفعت بجنود الاحتلال إلى التعبير صراحة عن مدى خشيتهم من التعرض لكمائن المقاومين ومباغتتهم، كما حصل مؤخرا مع وحدة الدفدان في بلدة قباطية حيث أصيب 2 من عناصرها. كمائن تتصدرها الزجاجات الحارقة التي تنهال على دوريات الاحتلال، ما يؤدي إلى اشتعال النيران فيها وصولا إلى محاصرة الجنود داخلها، ليليها إلقاء الحجارة الكبيرة وقطع الطوب من أعلى المباني والمرتفعات. وهنا يؤكد الجنود أنها ليست بقصد التخويف بل بنية القتل، تماما كما حصل قبل عامين من قتل جنديين بعد إلقاء طوب على رأسيهما في بلدة يعبد بجنين ومخيم الأمعري برام الله. مخاوف كثيرة سلط الإعلام العبري الضوء عليها مبديا صدمته من جنود مجهزين بأحدث الأسلحة ومحصنين بالخوذ وتجهيزات متطورة، ومع ذلك يبقى الخوف دينهم وديدنهم، لا سيما مع تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية عقب عملية انتزاع الحرية.
وعن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة وتداعياتها على جنود الاحتلال قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة:
يمكن القول أنه منذ العام 2014 منذ حرب غزة الثالثة وحتى يومنا هذا الانتفاضة الثالثة لكن بشكل متقطع موجودة في الضفة الغربية في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. كلما تقوم قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام مخيم أو قرية أو مدينة للاعتقال أو للتنكيل، يقوم السبان الفلسطينيون ولو بساعة متأخرة من الليل أو في ساعات الصباح الأولى يقومون بملاحقة هذه الدوريات بالحجارة، بالزجاجات الفارغة، وأحيانا بالزجاجات الحارقة، أحيانا يرتقي شهداء. بين الحين والآخر تكون هناك عمليات باستخدام السلاح الناري بين الفينة والأخرى. من الأخيرة نتذكر بأن 6 من الأسرى الفلسطينيين تمكنوا من التحرك، وإن كان بعد استطاعت إسرائيل أن تعيد اعتقالهم. فيبدو أن هذه المسألة مع مسائل أخرى والأحد عشر يوما التي خاضت فيها قوى المقاومة في غزة حربها ضد إسرائيل وتمكنت من قصف كل المدن المحتلة في 48 وكان عنوانه المسجد الأقصى وشيخ جراح، كل هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع نسبة المعنويات وما يطلق عليه باللغة العبرية كلمة هشرأة التي تعني الإلهام أو الإيحاء، الدافع النفسي الذي يجعل المقاوم يتجرأ وبالتالي يمكن أن يضحي ويدفع حياته ثمن ذلك.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري وأقدمهم كيد الفسفوس المضرب منذ 80 يوما. والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس هم مقداد القواسمة مضرب منذ 73 يوما، وعلاء الأعرج منذ 55 يوما، وهشام أبو هواش منذ 47 يوما، ورايق بشارات منذ 42 يوما، وشادي أبو عكر منذ 39 يوما، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 13 يوما. وكان نادي الأسير قد حذر من استشهاد أحد الأسرى 7 المضربين عن الطعام جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال. وقعت النقابات المهنية الفلسطينية وثيقة الواجب المقدس نصرة للأسرى في سجون الاحتلال وتأكيدا على أولية قضيتهم في العمل الوطني. جاء ذلك خلال مؤتمر النقابي نظمته النقابات المهنية في قطاع غزة تحت عنوان نقابيون نحو الحرية أسرانا لن ننساكم، بمشاركة ممثلين عن النقابات ووزارة الأسرى وأسرى محررين. ودعا المشاركون النقابات الفلسطينية والعربية إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى وتشكيل فريق نقابي لفتح جرائم الاحتلال في المؤسسات الحقوقية والدولية. الزميل هشام شوقي والتقرير التالي.
رفض العدوان الصهيوني بحق الأسرى والدعوة لأوسع حراك محلي ودولي معهم رسائل أكدت عليها جموع النقابيين في هذا المؤتمر تحت شعار نقابيون من أجل الحرية، والذي تضمن محاكاة لعملية تحرير الأسرى مؤخرا من سجن جلبوع.
على جميع الجهات القانونية والحقوقية أن تمارس دورها الفاعل في كشف عن جهية الاحتلال وظلمه لإخواننا الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية وكشف هذه الجرائم التي تمارس بحقهم يوميا.
هذه القيمة الكبيرة لأناس ضحوا بزهرة شبابهم، ضحوا بحريتهم من أجل أبناء شعبنا، يقبعون اليوم خلف القضبان في ظل عذابات وظل انتهاكات من العدو الصهيوني لهؤلاء الأسرى. هذه الوقفة اليوم تقول نحن معكم، نحن لن ننسى قضيتكم، سنغرس قيمة الأسرى في نفوس جميع أبناء شعبنا حتى تحريرهم بإذن الله تعالى من جميع السجون وتبييض السجون.
المؤتمر شهد حضورا واسعا من القوى الوطنية التي أكدت أن قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة، وأن تحريرهم مسألة وقت عبر صفقة مشرفة تسعى المقاومة إلى انتزاعها من الاحتلال.
يرغم الاحتلال على الإفراج عن أسرانا داخل سجون الاحتلال، وأيضا يمكن لنا أن نشهد صفقات تبادل جديدة يتم الإفراج فيها عن أسرانا. هذا الأسلوب وهذه الطريقة التي يفهمها الاحتلال.
وتطالب الجهات المختصة بشؤون الأسرى المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال من أجل وقف الاعتداءات والتنكيل الإسرائيلي بحق الأسرى وضمان حقوقهم المشروعة.
يقولوا لأسرانا في سجون الاحتلال نحن خلفكم ونحن داعمين أساسيين لكم ولن نتخلى عنكم. هذا الوعي الفلسطيني وهذا الوعي الجمعي الوطني الفلسطيني إن دل فإنه يدل على أن الكل الفلسطيني يعني متوحد خلف قضية أسرانا العادلة.
اعتصم العشرات من أهالي قرية النواعمة شمال أريحة على إنقاذ بيوتهم التي هدمتها السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام، ونصب المواطنون خياما على إنقاذ منازلهم رفضا لعملية الهدم وتأكيدا على إصرارهم على البقاء في الأرض التي أكدوا أنها حقا لهم. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
باع نصف ما يملك من رؤوس الأغنام التي يعتاش عليها ليستقر مع عائلته بعد فصول من التهجير كابدتها العائلة منذ النكبة، نكبة سرعان ما تجددت، ولكن الفاعل هذه المرة لم يكن الاحتلال. هنا في تجمع النواعمة البدوية يجلس داود الكعابنا على أنقاض بيته الذي هدمته السلطة الفلسطينية دون سابق إنذار، إذ هدمت الجرافات منازل 15 عائلة في النواعمة أقيمت على أراض كان قد قدمها محافظ القدس للسكان البدو عام 2002 إثر قيام الاحتلال بتهجيرهم من مساكنهم شرق مدينة القدس المحتلة.
اليهود كمان كذلك الأمر بهدوا ظل عدودين، لكن إحنا أولاد عمنا قريبنا هذول شو اللي يسووا لنا هذول؟ ليش يسووا فينا هيك؟ وين نروح نسكن؟ حاولت قدر الإمكان إني ما بدي أجهان لأني خفت يصير فيها إشي أنجلط بهدوا بيتي اللي أنا تحمل الدين، بعت كل حلال كل رزق تبعته في هذا البيت اللي بنيته، هذا اللي عندي، وهي هذا زيه كل واحد فينا زي هيك.
بعد 3 أيام من الهدم وعدم احترام السلطة للمحكمة القائمة بينها وبين السكان والتي لم تصدر قرارها بعد في القضية، أعاد السكان بناء خيامهم على الأنقاض، أنقاض تفتح بابا كبيرا من التساؤلات حول الدور الذي تمارسه السلطة في تهجير السكان البدوي بدلا من دعمهم وتعزيز تواجدهم في كل أماكنهم في ظل ما يمثله صمودهم من قوة في منع تمدد الاستيطان.
مصيبة عظمى، يعني أنا لما شفت 8 بيوت مهدومة أنا أول يعني ما خطر في بالي وشفت المناظر اللي كانت تجرى في حروب غزة، البيوت المدمرة في غزة، يعني نفس الصورة اللي أنا بشوفها اليوم.
والله ما ظلنا المسكن يا زلمة، ما ظلنا المسكن في الأراضي البدوية، يعني والسلطة نسيت البدو من مرة، كل الأراضي اللي برا أخذتها المستوطنين.
تهجير قسري جديد ومعاناة البدوي في الضفة لا تتوقف، فالدعم الذي من المفترض أن يحصل عليه تحول إلى نقمة تنغص ما تبقى من الحياة.
مستمعين الكرام، بهذا التقرير الذي عده لنا الزميل رياض مناصر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 يحيون الذكرى 21 لهبة القدس والأقصى. على وقع تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة، الإعلام العبري يتحدث عن تصاعد الخشية لدى الجنود. وخلال مؤتمر نقابيون نحو الحرية، أسرانا لن ننساكم، الفصائل تؤكد أن قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة والفعاليات الشعبية في مواجهة الاستيطان. سنكون مع حضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج ونتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: نداء القدس. وإن شاء الله بعدها ننتقل مع حضراتكم ونستضيف الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند مستجدات حركة الأسرى وأسرى نفق الحرية، تحديدا عند فقرتنا مع الأسرى. كما خصصنا نهاية المطاف للقائنا لهذا اليوم عند الوقوف إزاء فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أجبرت قوات الاحتلال عائلة الدلال المقدسية على هدم عدة منازل لها ذاتيا في بيت حانينة تضم 13 فردا معظمهم من الأطفال. وتأتي هذه الممارسات بحق العائلات الفلسطينية تنفيذا لسياسة الاحتلال المتواصلة بتشريد المقدسيين لصالح مخططات التهويد والاستيطان. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
والله صعب كتير، يعني فيش إلها أياتها إيش، يعني الواحد لما بهدم بيت زي كأنه بهدم إشي تقيل، يعني المأوى فيه.
بين الغرامات الباهظة والهدم ذاتيا يجبر المقدسيون على هدم منازلهم. سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الهدم الذاتي كإجراء عقابي متذرعة بالبناء غير المرخص. عائلة الدلال المقدسية أجبرت على هدم 3 منازل لها في حي الأشقرية في بيت حنينة رغم كل محاولاتها لترخيص الأبنية.
احنا إن شاء الله صامدين هوني في أرضنا، ويعني هوني احنا سنة 67 الوالد ومواليد القدس، واحنا يعني خلص ترعرعنا هون ومواليد هون، الحمد لله رب العالمين. مش راح نقدر نطلع من مرة، يعني شو بدنا نسوي؟ يعني حتى تكاليف هذا الطمم قالوا لي زي احنا بدنا نقيمه، انت بدك كمان تدفع لنا حقه. يعني تخيلي انت كيف السياسة تبعتهم، بدي اضطر اني احط خيمتين عشان اقوي حالي انا وولادي.
عملية الهدم في بيت حنينة تتكرر اسبوعيا ولا يكاد يخلو اسبوع من هدم منزل او منزلين، ومعظمها بايدي اصحابها تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة.
طبعا قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال بتحاول تفضي بالأشقرية قدر الإمكان وتهد البيوت عشان سوت مشروع جديد، لأنه في هون بؤرة سلطانية بحي الأشقرية إلهم بالدعوة 73 دونم، فبحاولوا إنه ما يعطوش ترخيص في كتير أجزاء من بيت حنينة خاصة حي الأشقرية أساس ادعائهم إنه في لهم 73 دونم، بتقيموا عليهم مستوطنين، بده يفتحوا شوارع جديدة، بده ينظموا المنطقة إلهم على أساس يوصلوا له أراضيهم مع بعضها، فبتمرق هذه الأراضي والطرق من هذه الأراضي.
13 فردا معظمهم من الأطفال أصبحوا اليوم في العراء ضحية سياسات التهجير القسري بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدسية وتهويد هويتها.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف ونتابع مستمعينا الكرام في نداء القدس، حيث أدى نحو 50,000 مواطن صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة التي منعت وصول المئات من أبناء شعبنا إليه، ومنعت قوات الاحتلال دخول مئات المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في رحاب الأقصى. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل صهيب أبو ناب خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس على إحدى بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة، كما وشددت من إجراءاتها العسكرية في القدس خاصة عند باب حطة وطريق باب الأسباط، ودققت في هويات المصلين الوافدين إلى الأقصى. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع الناشط المقدسي ماهر الصوص، نستمع معا.
سيد ماهر، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من الاعتداء على المصلين ومنعهم من التوجه إلى باحة المسجد الأقصى المبارك في هذا التوقيت؟
أخي الكريم، يعني سياسة العنصرية والعنجهية ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى من طرف الاحتلال هي يومية وما زالت قائمة، وهذا المحتل لا يردع اعتصام ولا يردع مقاوم أو هنا حدث أو حدث هناك، هذا يحتاج إلى وقفة إسلامية جامعة، لأن في مخطط هذا المحتل هو تقسيم المسجد الأقصى أو بالأحرى السيطرة على هذا المكان المقدس. إن لم يكن هناك موقف عربي وإسلامي وآني، وأقصد كلمة آني بالمعنى الحرفي، لأن سياسة التهويد تجري على قدم وساق، منع الشباب والمصلين في صلاة الفجر، إذلالهم على عملية الدخول لأداء الصلاة، تعطيلهم عن مواعيد الصلاة، منع أهلنا في الضفة من الدخول نتيجة حدث هنا أو حدث هناك، يتخذون ذريعة. وأنا ألوم على الرئيس محمود عباس في آخر كلمة له لم يتطرق إلى القدس بكلمة ولا إلى انتهاكات اليهود في المسجد الأقصى وفي أماكن العبادة، وهذا الشيء يسجل في صفحته، لأن القدس هي قرة الصراع، هي المحور، هي التي ستقود انتفاضة القدس القادمة، ستقود الأمة الإسلامية جامعة، لأن المسجد الأقصى لا يمثل مسجد فحسب، إنما هو قبلة المسلمين الأولى وثاني الحرمين وثالث أثاني المسجدين وثالث الحرمين، فهو قبلة جميع المسلمين. ونحن نسمع نداءات من الدول العربية والإسلامية التي تنادي رؤساءها وزعماءها من مطبعين وغير مطبعين.
طيب سيد ماهر، تجديد الإجراءات من قبل الاحتلال بحق المصلين القادمين إلى مدينة القدس للمسجد الأقصى المبارك ورفع وتيرة الاعتداءات بحق المقدسيين، كيف سيكون انعكاس ذلك على الواقع الموجود اليوم في مدينة القدس المحتلة؟
أعتقد أنه المقدسيين تم تجربتهم في السابق أيام البوابات وباب الرحمة وباب العمود ومسيرة المهزلة الصهيونية قبل أشهر، وكانت نتائجها نعم نعلم أن غزة دفعت ثمن باهظ وما زالت تعاني الثمن، لكن كان لها وقفة، لكن الموقف الفلسطيني السياسي الهزيل هذا محسوب على الزمرة الحاكمة، لكن المقدسيين سيكون رأس الحرب. وأنا أعيد وأكرر في كل صعودي لي على منبر الإعلام، هذه الحرب لها ذراع، فإن لم يكن هناك داعم لهذه الحرب فإذا متى ستعولون على المقدسي المحاصر المعذب الذي يسجن الذي يدفع الضرائب الذي لا يستطيع أن يتحرك خارج المدينة إلا بصعوبة، وصعوبة بالغة جدا، فانتظروا من المقدسيين هبة في اللحظات وبنقول في اللحظات الصعبة، لكن لا بد من وقوف جماعي خلف هذا المقدس، ونحن نعول على أهلنا في 48 ولهم مواقف مشرف. نعيد ونكرر، يجب أن يبقى الأقصى والقدس هي العنوان الرئيس في جميع وسائل الإعلام، لأن هي الآن ما يمارس على أساس التهويل والاغتصاب.
الناشط المقدسي ماهر الصوص كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط المقدسي ماهر أصوص، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. الضفة والفعاليات الشعبية في مواجهة الاستيطان محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما التحولات على صعيد الضفة على أرضية مواصلة فعاليات مواجهة الاستيطان؟ كيف يتلقف الاحتلال رسائل الفعاليات وما المتوقع على صعيد ردود الفعل؟ وإلى أين تؤدي هذه الفعاليات وهل من الممكن أن تأخذ منحا آخر؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تعددت الأماكن وأساليب المواجهة، والاحتلال واحد والإرادة الفلسطينية واحدة. على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة من غزة المحاصرة القابضة على الجرح إلى بلدة بيتا الصمود، أيقونة التحدي التي قدمت العديد من الشهداء في الأشهر الخمسة الأخيرة، وفي بيت دجن وكفر قدوم وغيرها من المناطق التي تسجل صمودا بطوليا في وجه الاحتلال وكل مخططاته الاستيطانية. قراءة الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان واستهداف الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
لن نبرح الجبل، هذا هو شعار بلدة بيت الدائم. على جبل صبيح المهدد بالمصادرة أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة، وما أن أنهوا صلاتهم حتى توجهوا إلى حيث البؤرة الاستيطانية، وما لبثت أن احتدمت المواجهات مع الاحتلال مستخدما كل وسائله القمعية أمام صمود وثبات شباب بيتها.
لازلنا على عهد الشهداء، لازلنا على دماء شهدائنا، أن هذه الدماء التي سالت إنما تزيدنا قوة وإصرارا على أن نتحصل على حقنا. لن نبرح الجبل ولن نترك أرضنا مسلوبة منهوبة من قبل المستوطنين وجيشه.
هو إيمانهم بحقهم بهذه الأرض وإيمانهم بأن هذه الأرض لهم، ولن يتزحزحوا خطوة واحدة إلى الخلف حتى استعادة هذا الجبل وحتى إزالة كل الكرفانات الموجودة عليه وانسحاب آخر جندي إسرائيلي عن جبل صبيح.
الاحتلال استبق الفعالية ليلا وجرف الطرق الترابية الواصلة للجبل لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، لكن أنى له ذلك، وصل الشبان إلى مرادهم. ومما فاجأ الاحتلال أن طور المقاومون من مقاومتهم ونجحوا في إسقاط طائرة مسيرة عن بعد يستخدمها الاحتلال لتصوير وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
نحن بإذن الله تعالى سنحافظ على دماء الشهداء بصبرنا وبثباتنا، سنحافظ على دماء الشهداء بمواصلة المسيرة التي سقط من أجلها عيسى برهم أول الشهداء، وسقط آخرهم محمد علي خبيصة. محمد علي خبيصة قتل بدم بارد وهو في الصفوف الأولى تحت شجار جبل صبيح. نقول لمحمد علي خبيصة أن دماءك لن تذهب هدرا بإذن الله تعالى، وأننا سنواصل المسيرة حتى دحر آخر مستوطن.
وعلى مقربة من بلدة بيتا كانت بيت دجن تنتفض هي الأخرى في وجه البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي شمال شرق البلدة، لكن الاحتلال قمعها بقوة موقعا عشرات الإصابات. ما تزال بلدتا بيتا وبيت دجن تمثلان شعلة متقدة في وجه الاستيطان، ما يؤكد أن الشعب الفلسطيني وجد ضالته في الرد على جرائم الاحتلال بعد سنوات طويلة من التيه بما يسمى السلام مع سارق الأرض.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن الفعاليات الشعبية لمواجهة الاستيطان التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في الضفة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. أرحب بك يا أستاذ عمر في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم. حياكم الله. معارك الاستيطان تتصاعد في الضفة الغربية، جبل صبيح يواجه فيه أهالي قرية بيتا طبعا جيش الاحتلال والمخططات الاستيطانية، ماذا عن تركيز الاحتلال ومستوطنيه على الجبال في الضفة خاصة جبل صبيح؟
نعم، يعني مرة أخرى وحتى مساء أنت والمستمعين
رأيكم
الاحتلال. هذه ليست جديدة، التأكيد على الجبال هي مقولة عمرها عقود لرئيس الوزراء العدو الصهيوني المتوفى اللي هو أريال شارون حين قال اركبوا رؤوس التلال. وبالتالي معارك التلال ومعارك المناطق المرتفعة هي مستمرة ولا تختصر الحقيقة على جبل أبو صبيح. أمس كان هناك اشتباكات حادة في بيت دجن أصلا أيضا، وجرح عدد من المناضلين من الشباب الفلسطيني. هذا كله بالطبع حصيلة المواجهة التي قررها الشباب الفلسطيني ضد الاحتلال، ضد السيطرة على الأراضي، ضد الاستيطان، ضد هذا المشروع برمته. وبالتالي يعني هذه الأمر الطبيعي والحاجة الطبيعية أن يرد الفلسطينيون على جرائم الاحتلال في الميدان.
نعم، أشرتم إلى مسألة وجود حراك يعني في بيت دجن، وكذلك إلى جانب بيتا وبيت دجن هناك كفر قدوم، والعنوان الأساس في هذا الحراك نعم مواجهة الاستيطان. أستاذ عمر، ماذا عن توسع رقعة مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة؟
يعني أولا اتساع رقعة المواجهات هو أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الاستيطان يتمدد يحاول أن يطال كل المناطق الفلسطينية، وبالتالي يتصدر الفلسطينيون للاحتلال في الأماكن المختلفة. أما عن دلالتها فدلالتها أن هناك اتساعا لحركة المواجهة مع المستوطنين، هناك إدراك فلسطيني واعي لأن خيار المواجهة مع الاحتلال، خيار المواجهة مع المستوطنين هو الخيار الوحيد بعد أن ثبت أن كل الخيارات الأخرى عمليا لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاستيطان. الشعب الفلسطيني يخرج، الشباب تخرج، النساء يخرج، الجميع ليواجه الاحتلال، لأن هذا هو الخيار الأساسي للتعامل مع الاحتلال.
نعم، وإلى أين يمكن أن تؤدي هذه الفعاليات برأيكم أستاذ عمر؟
يعني هي مفتوحة على كل شيء. يعني حين نتحدث عن هذه الفعاليات وحين نشاهد يعني سقوط عدد من الشهداء خلال الأسبوع أو العشرة أيام الماضية، وحين نرى معركة يعني نفق الحرية، وحين نرى كل هذه المظاهر، وحين نرى في القدس ماذا حصل قبل يومين من عملية طعن، هي مؤشر على أن الشعب الفلسطيني قرر أن يأخذ زمام أموره بيديه.
نعم.
لأن يعني الاحتلال مرة أخرى لا يحكم إلى لغة واحدة هي لغة المواجهة، وأن في مختلف المجالات سواء تحدثنا عن الأسرى داخل السجون، أو تحدثنا عن ما يحدث في القدس، أو عن السيطرة على الأرض الفلسطينية، أو في القمع والقتل والبطش الصهيوني، كله يدفع باتجاه بلورة مقاومة واسعة مفتوحة على كل الاتجاهات، يمكن أن تتحول في أي لحظة جراء حدث ما إلى انتفاضة عارمة في المناطق الفلسطينية المحتلة. ولكن مرة أخرى من أجل ذلك ينبغي أن نستعيد كفلسطينيين وحدتنا، وأن ندرك أن خيار المراهنة على المفاوضات خيار دائس.
طيب، هل يمكن القول أنه رغم التصعيد من جانب الاحتلال والتعامل بهمجية مع المتظاهرين، وطبعا شهدنا شهداء في المناطق التي تشهد حراك في الضفة، استطاع الفلسطينيون تثبيت معادلة جديدة في هذه المواجهة؟
يعني في ظني أنهم بصدد تثبيت معاملة جديدة، بصدد، لأن تثبيت المعاملة الجديدة، المعادلة الجديدة يتطلب مزيد من التضحية ومزيد من المواجهة. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني جاهز لها ومستعد لها، وهو قادر على فرض هذه المعادلة. ولكن من أجل أن نقول أن هناك معادلة جديدة ينبغي أن ننطلق لها لتثبيت أركان هذه المعادلة.
نعم، حسب متابعتكم أستاذ عمر، كيف يتلقف الاحتلال رسائل المواجهة وفعاليات مواجهة الاستيطان في الضفة؟
يعني الاحتلال لأن مشروعه قائم على العنف وعلى الاستيطان يتلقف هذه بمزيد من أولا التهول الأمني من جانب، ومن جانب ثاني الحذر، لأن وسائل الإعلام الصهيونية والمحللين الصهاينة يدركون يوما بعد آخر أن مشروعهم هذا أفقه مسدود، وأن الأفق أمام إمكانية استمرار ما يسمى بحالة الهجوم لن تكون ولن توجد ولن تكون قائمة، لأن الشعب الفلسطيني مصر على الصمود على الأرض.
نعم، وفي سؤالي الأخير لك أستاذ عمر، هل يمكن أن تطول المواجهة وتأخذ منحا آخر؟
المواجهة حتما هي تطول، لأن ما دام هناك احتلال وما دام هناك قمع وما دام هناك قتل، الشعب الفلسطيني لن يرضى ولن يستقيم بهذا، ولذلك فإن المواجهة أعتقد مستمرة مع الاحتلال ويتسع أفقها وتتسع المشاركة فيها حتى ينزحل هذا الاحتلال عن أرضنا.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيد الكريم. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب أما في إطار فقراتنا الإنتاجية سننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا، ماذا عن مستجدات الأسرى وتحديدا أسرى نفق الحرية، إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا مع الأسرى.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. أفاد الإعلام العبري بأن تحقيقات وحدة مكافحة الأنفاق يا هليوم كشفت أن الأسرى الذين نفذوا عملية انتزاع الحرية اخترقوا الأرضية المسلحة والفولاذي عبر مادة حمضية كاوية. وبحسب ما نقل الإعلام العبري فإن الأسرى الستة حفروا النفق من خلال القيام بإزالة أرضية غرفة الحمام واختراق 5 سنتيمترات من الفولاذ باستخدام مادة حمضية موجودة في المشروبات الغازية، ثم قام الأسرى بإزالة طبقة خرسانية من الإسمنت المسلح بسمك 20 سنتيمترا بالطريقة ذاتها ونزلوا بعدها إلى الطبقة الرملية. هذا وعمدت سلطات الاحتلال إلى نقل الأسرى الستة إلى أقسام العزل في معتقلات مختلفة. ونقل الاحتلال الأسير محمود العارضة ومناضل انفعات إلى عزل معتقل أيالون، فيما نقل الأسير يعقوب قادر إلى عزل معتقل ريمونيم، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل إيشل. كما نقلت سلطات الاحتلال الأسير محمد العارضة إلى عزل معتقل عسقلان، والأسير إيهم كممجي إلى عزل أوهليكدار. هذا وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة بأن إدارة معتقل عسقلان تعزل الأسير محمد العارضة بظروف صعبة وسيئة منذ نقله من مركز تحقيق الجلمة. وأوضح عجوة في تصريح صحفي أن إدارة المعتقل تحتجز العارضة في زنزانة ضيقة جدا ومتسخة للغاية، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها، لافتا إلى أن الغرفة مراقبة بالكاميرات. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
التحقيق مع أسرى عملية انتزاع الحرية انتهى، لتبدأ بعده الرحلة الإجراءات التعسفية وما يرافقها من لوائح اتهام بحقهم، وفق ما أكده محامي الأسير محمد العارضة المكلف من هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سلطات الاحتلال وفور انتهاء تحقيقاتها مع الأسرى عملت على نقلهم إلى أقسام العزل في معتقلات مختلفة، زنازين تفتقر لأدنى شروط العيش والمعايير الإنسانية، حيث وضعت إدارة معتقل عسقلان الأسير محمد العارضة داخل زنزانة صغيرة جدا ومتسخة للغاية، كما أنها جردته من كل شيء ما عدا ثيابه التي يرتديها، مسلطة عليه كاميرات مراقبة على مدار الوقت، منتهكة خصوصيته حتى داخل المرحاض. معايير عسقلان وفق متابعين لشؤون الأسرى لن تختلف عن باقي غرف العزل، لا في أيالون حيث تم نقل الأسيرين محمود العارضة ومناضل انفعات، ولا في إيشل حيث تم نقل الأسير زكريا زبيدي، أو ريمونيم حيث نقل الأسير يعقوب القادري، ولا أهل كدار حيث الأسير أيهم كممجي. إعلام الاحتلال الذي أسهب في الحديث عن التحقيقات مع أسر الحرية محاولا تلميع وجه هزيمة ألحقت بكيانه، كشف أيضا عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات لجهة كيفية نجاح هؤلاء الأسرى في حفر النفق. تحقيقات كشفت أن أسر الحرية استخدموا مشروب الكوكاكولا الغازي لاختراق الأرضية المسلحة والفولاذية بسمك 25 سنتيمترا قبل المضي بنفق بلغ طوله 35 مترا بقطر نصف متر.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، نستمع معاً.
سيد أمجد، سلطات الاحتلال تقوم بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذين نفذوا عملية نفق الحرية إلى المعتقلات، وتقوم طبعا بعزلهم. كيف يمكن تناول هذا الإجراء وإلى ماذا يؤدي في الأيام المقبلة؟
يعني بداية نوجه التحية إلى كل أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال. طبعا هذا القرار كان متوقع، دائما إدارة سجون الاحتلال بعد كل حادثة من هذا القبيل أو أي أحداث داخل قلاع الأسر أو أي مواجهة بين إدارة السجون والأسرى تقوم بعزل الأسرى. الآن متوقع قرار العزل الانفرادي بحق هؤلاء الأبطال. طبعا مفروض من الحركة الأخيرة الآن أن تتحرك من أجل يعني إلغاء قرار العزل بحق هؤلاء الأبطال. طبعا تم نقل محمود العارضة ومناضل الانفعات إلى عزل أيالون. عزل أيالون حدث ولا حرج، هي زنازين تحت الأرض، يعني الإضاءة فيها شبه القبور، هناك يعني الحياة لا حياة. وعندك تم نقل أيضا زكريا زبيدي إلى سجن إيشل، ومحمد العارضة إلى عسقلان، وأيهم كممجي إلى سجن أهلي كدار. طبعا أنت تتحدث عن أقسام عزل يعني كتبنا عنها الكثير. نقل هؤلاء الأسرى الأبطال إلى زنازين العزل الانفرادي الموجودة في تلك السجون هو قرار إعدام بطريقة يعني ملتوية من أجل معاقبة هؤلاء الأسرى الأبطال. على الحركة الأخيرة الآن أن يكون لها الموقف الموحد باتجاه العودة إلى بدء خطوات استراتيجية لها علاقة بإلغاء قرار العزل عن هؤلاء الأسرى الأبطال. إضافة نحن أن نقوم بواجبنا في الشارع وفي الميدان ولدى المؤسسات الدولية من أجل إلغاء قرار العزل بحق هؤلاء الأسرى.
سيد أمجد، ماذا عن دور المؤسسات الدولية التي على ما يبدو هي غائبة عن كل ما يحصل في معتقلات الاحتلال في فلسطين؟
يعني هذا واضح لنا، يعني نحن يعني منذ فترات طويلة نرسل التقارير يوميا إلى المؤسسات الدولية إلى الأمم المتحدة، وحتى الآن لا نجد أي استجابة. لذلك موضوع هؤلاء الأسرى المعزولين داخل سجون الاحتلال، وهناك أسرى سابقين في العزل الانفرادي لهم سنوات في العزل الانفرادي، لا يمكن إنهاء عزلهم إلا أن يكون هناك حراك فلسطيني أولا على مستوى الوطن، تحريك الشارع باتجاه فعاليات حقيقية تستند إلى مواجهة مباشرة مع الاحتلال في كل مناطق التماس في الوطن، إضافة إلى عمل يعني مؤسساتي حقوقي في كل المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على قضايا هؤلاء المعزولين. أيضا الموضوع القانوني اللي احنا مضطرين له أن نلجأ إلى بعض المحاكم الإسرائيلية لإلغاء قرار العزل بحق هؤلاء الأسرى الأبطال. يعني احنا الآن في مواجهة ملف جديد بشكل أوسع وبشكل أكبر. هناك ما يقارب 400 أسير لحركة الجهاد الإسلامي موزعين على السجون، نصفهم في زنازين العزل الانفرادي في ظروف صعبة جدا، والآن انضم إليهم 6 أسرى الأبطال موجودين في أقسام العزل. لذلك المعركة القادمة هي مواجهة العزل الانفرادي وطريقة كيفية إنهاء عزل هؤلاء الأبطال.
أمجد النجار مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية فقرتنا مع الأسرة نشكر الزملاء مريم أبولوز، منار عبد الجبار وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول لمدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ أمجد النجار.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم ولازلتم معنا تستمعون إلى فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقراتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. السميرية. السميرية قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى شمال من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السميرية حوالي 8542 دونما. تحيط بها أراضي قرى جعتون، المسرعة، وعرب الكويكات. قدر عدد سكان قرية السميرية عام 1931 391 نسمة، وفي العام 1945 760 نسمة. أيها الأحبة، في 14 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية السميرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 882 نسمة، وبنوا على أراضيها كيبوتس لحومها كيتاوت ومستوطنات شمرات شفيت سيون ورغبة. بلغ عدد لاجئي قرية السميرية عام 1998 5414 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض.
نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر وتحية لهذه المتابعة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
شان الأرض بين سنين غربتنا،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار قلنا حق بعودتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Thank you. رأيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح